عليها مثل التبان. تعرفون التبان؟ يعني السروال القصير الكمام، ويسمى عند الناس اليوم هاف، أي أظن هاف، يسمى الهاف. طيب، وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي أعلى الأثواب، تكون هي أعلى الأثواب، لكن ما دل عليه الحديث أولى مما قال الحسن، أنه يكون تكفن في خمسة أثواب، وتكون الملحفة يكون الخامس، يكون الخامس عاما لجميع البدن. نعم، هذا أولا نوزرها، ثم نخمر رأسها، ثم نلبسها درعا، الدرع الثوب هذا اللي له أكمام، هذا الدرع، لكنه لا يصل إلى أسفل البدن. ثم بعد ذلك ملحفة نلحفها بها مثل العباءة، ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها إدراجا. هذا كيفية تكريم المرأة،
على
حد الركب أو نحو ذلك،
يعني يغطي الإزار.
هي نعم، لأن الدرع غالبا يكون إلى الركب. نعم،
كالقميص.
ها، اي مخيط هنا. نعم،
كالقميص عند
الرجل، إلا أن القميص عند الرجل يمكن يصل إلى حد الكعبين أو نصف الساق، وهذا الدرع يصل إلى الركب، هذا الغالب، لأن الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد، ما يجعل إلى أسفل القدم، إلى أسفل البدن، إنما يصل الدرع السابق إلى الركب.
لكن طيب ما
فيه أو يخاط، يعني يخاط، إيه يخاط،
ويقص الثوب يا شيخ.
ها؟
الثوب يقص،
يمكن يقص الثوب، يكون عندها ثوب أبيض من الأصل تلبس إياه ويقص.
تدخل يديه.
ها؟ هي نعم، تدخل يدها، تدخل يدها. بعض العلماء يقول إن المرأة كالرجل، لأنه يضعف الحديث الذي ذكر المؤلف، ويقول إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الكفن، والرجال كما تعرفون قد ثبتت الأحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه أنه يكفن في ثلاثة أثواب. وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي أنهم يجعلون المرأة كالرجل، هذا هو الظاهر لي من عمل الناس، لأني ما سمعت أن أحدا يذهب ويخيط لها درعا، ما سمعت بها.
الظاهر يحطون خمسة بس ما يحطون درع.
خمسة لفائف، هذا عدد اللي ما لها أصل، هذه إما ثلاث لفائف وإلا خمس على هذا الوجه، أما خمس لفائف ما سمعت بها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. تقدم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين، شهداء في الدنيا والآخرة، يعني في أحكام الدنيا والآخرة، وشهداء في أحكام الآخرة فقط. من الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة عيسى؟ أي معركة؟ أي حرب؟ نكمل. مقبلا غير مدبر. ها؟ طيب، وغير كيف ما جبتون الشرط الأساسي؟
الجهاد في سبيل الله.
في سبيل الله، هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله، لأن لا هذا قصدك، لكن ما نلا الظاهر، إنما نقضي بنحو ما نسمع. طيب، هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة، وما هو الشهيد في أحكام الآخرة فقط؟ المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله ودون أهله وما أشبه ذلك، هؤلاء أحكام الشهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا.
ولا شك سبب قتل الجهاد في سبيل الله بس تأخر، يعني
لا، ما ملحق بأحكام الشهيد في الدنيا، يعني لو جرح ثم بقي أياما ثم مات فهو شهيد في الآخرة فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وش الحديد والجلود؟ الحديد الدروع، والجلود الترس ما يتترسون به، لأن الترس الذي يقي به الإنسان الرماح غالبه من الجلود. وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى في الثوب الواحد من شهداء أحد، لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه، بعضهم قال كيفية الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلف الجميع الثلاثة بثوب واحد، وليس كذلك، لأنه عند دفنهم يقول أيهم أكثر قرآنا، فمثل إذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل إن أكثرهم قرآنا هو المؤخر، معناه يحتاج أنه ينقض الثوب، يحتاج إلى نقض الثوب مرة أخرى. والأحاديث ليس فيها أنه ينقضهم. قال شيخ الإسلام فالحديث ليس على ظاهره، وإنما المعنى يجمعهم في ثوب واحد، يعني يقطع الثوب الواحد، الثوب الواحد يقطعه على ثلاثة، ومن لم يكفه ما حصل له يجعل عليه شيئا من الإذخر. هؤلاء القتلى الشهداء في أحد كانوا 70 نفرا وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزون 700، كم نسبته؟ 10، يعني ما 10 المسلمين قتلوا شهداء في أحد، مع ما أصابهم من 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 الهلع والتعب والهزيمة، تعب النفسي، لا شك أنه يشق عليهم أن يحفروا 70 قبر، أن يحفروا 70 قبرا لهؤلاء. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات، يضعون فيها الأموات. يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لأن هذه الدماء إذا كان يوم القيامة فإن جروحهم تذعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن دم الشهيد على الشهيد طاهر، إن دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله، بل لا يجوز غسله. نعم،
إذا عدمت ثياب الشهيد،
نعم،
وكان للمقاتلة ثياب خاصة كما هو الآن، هل يعني يكفن بالثياب البيض أو يلبس؟
لا يلبس، يكفن في ثيابه سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء.
لا، عدمت ثيابه، كما لو كان مثلا قتال في بحر غالبا تعدم الثياب.
كيف علم الثياب؟
يعني ذهب صار بدون ثياب كلها،
صار عريا. لا يكفن بالبعض، يكون كأنه بل في الواقع أنه لا ثياب لهم، فنرجع إلى الأصل.
الأصل بالنسبة للكفن ولا
ثياب؟ الأصل بالنسبة للكفن، لا بالنسبة لثياب المقاتلين، لأن ثيابه ذهبت. نعم، ها؟ نعم، لا لا، هو مر علينا من قبل، مر علينا من قبل، لكني ما نبهت عليها. وهو في البخاري أيضا، حديث صحيح في البخاري. قال وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد. هذا أيضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها، نعم، أو التي قتل فيها كما قال المؤلف. وأما غير الشهيد فإنه سبق أنه يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم إنه ورد في حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يبعث في ثيابه التي مات وهي عليه أو التي مات عليها في ثيابه التي مات عليها. فاختار بعض العلماء أن يكون الكفن جديدا لأجل أن يبعث في هذه الثياب. وقال بعض أهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي هي لباس التقوى. قالوا والذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فكيف يكون عليه ثيابه وأن أول من يكسى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الأعمال التي كان متلبسا بها، بدليل الحديث الذي وقصت ناقته وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا، وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم
قال يبعث في
ثيابه. البعث هو الحشر. وهو الحشر.
طيب من حمل الحديث على ظاهره؟
نعم.
وقال انه يبعث وعليه ثيابه.
نعم.
ما اذا حشر
لا ما صح. لانه الحديث يقوم الناس من قبورهم من رب العالمين حفاة عراة غرلة. هنا ثم قال باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. رواه أحمد. أجمرتم يعني بخرتم، هذا معناه. وسمي البخور إجمارا لأنه من الجمر، جمر جمر النار، يوضع فيها العود البخور ف يدخن. ففي هذا دليل على أن الميت يشرع إيش؟ يشرع تجميره ثلاثا، بمعنى أننا نجعل البخور، وينبغي أن يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت بعدما يكفن، يمر به من رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه. ولكن هل نجعل من القدم إلى الرأس مرة، ومن الرأس من الرأس إلى القدم مرة، ومن القدم إلى الرأس مرة أخرى؟ أين هكذا فنمر بالبخور من رأسه إلى قدمه، ثم نرجع من قدمه إلى رأسه، هذه اثنين، ثم نعود من رأسه إلى قدمه. طيب وإن أجمرناه مرة فهو جائز، إن أجمرناه مرة فهو جائز. وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه جماعة. قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته. وشرب بينما رجل، يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة، وهو خبر مقدم لرجل، ورجل مبتدا مؤخر. وإذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف، يعني في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه، لما سقط سقط على عنقه أو على رأسه فمات. فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره، فقال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله بماء وسدر، الماء واجب بلا شك، والسدر فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث، وأمر به في حديث تغسيل ابنته يغسلنها بماء وسدر. قالوا والأصل في الأمر الوجوب، ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه. ما هما الثوبان؟ الإزار والرداء اللذاني كان عليه في حال الإحرام. ويقول ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الأكفان، وقال الفقهاء رحمهم الله إنها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده، هذا بالنسبة للميت قبل أن تلف عليه الأكفان. وقال ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، بل يبقى رأسه مكشوفا. علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد له علامة والمحرم له علامة. علامة الشهيد هذا الدم، وعلامة المحرم التلبية، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. فكان المتلبس به يحشر يا حيدر، نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل. لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا، مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه، لكن هذا مات ميتة على غير المألوف. ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومنها أن غسل الميت فرض كفاية. لقوله اغسلوه، وهو نفسه ما باشر الغسل، ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشروا الغسل. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه، وأما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثل الأذان فرض كفاية، لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول الوقت بقطع النظر عن الفاعل، هل هو زيد أو عمر أو بكر أو خالد. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر. من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يغسلوه، مع أنه فرض كفاية ما قال أنا أغسله، بل قال اغسلوه. وهذا له نظائر كثيرة. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشتغل بما هو أهم، مثل ما أمر بأن يراقى على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، وهو لم يفعل ذلك. ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت، أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه. ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له. من أين تؤخذ؟ بماء وسدر، فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيحه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وأن قسم الطاهر هذا لا وجود له في السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم ألا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهما أو اللذين أحرم بهما، لقوله كفنوه في ثوبيه. وهل يؤخذ منه أن الثلاثة أثواب لا تجب؟ نعم، لأن لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا. ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ولا تحنطوه. ومن فوائده مشروعية التحنيط لغير المحرم لقوله ولا تحنطوه، فإن في هذا دليل على أن التحنيط كان من عادتهم ومما شرع. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه، من أين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه. طيب، واعلم أن هناك فرقا بين التغطية والتضليل، تضليل بالضاء، فالتضليل جائز والتغطية حرام. وهناك فرق أيضا بين التغطية وبين الحمل، حمل الشيء على الرأس، فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية، ولا يقال إن الرجل غطى رأسه، اللهم إلا إذا قصد بهذا الحمل، إذا قصد التغطية فهذا شيء آخر، لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التضليل ثلاثة أقسام: قسم ثابت، وقسم تابع لك، وقسم أنت تابع له، ثلاثة أقسام. القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجماع، مثل الخيمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستطل بها بلا شك، وهذا جائز بالنص والإجماع. وقسم ثاني تضليل تابع لك، مثل الاستظلال بالشمسية وما أشبهها. وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه، وغير ثابت لكن تتبعه أنت، مثل التضليل بالسيارة المستوعة. فالمذهب أن الأول من الأقسام الثلاثة جائز، والثاني والثالث غير جائزين، ولهذا يجب على كل من قلد المذهب أن يكشف سقف السيارة، كل الصوالين يجب أن تكشف سقوفها. نعم ها هنا. ولم يعمل العجيب أنه ما عمل بهذا أحد إلا الرافضة، لكن الله أعلم بالنيات، ما عاد ندري هل قصدهم بهذا أنهم مطمئنون إلى هذا القول، أو أن قصدهم لأجل أن يخالفوا أهل السنة، لأنهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عبادة، وقد يفعلونه من اجل مخالفة اهل السنة، وان كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم ان يكون لهم شعار خاص بهم. وعلى كل حال الله اعلم، لكن هذا امر محتمل. وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الامام احمد فانه يحرم عليه ان يركب السيارة المسقوفة، لأنهم نصوا رحمهم الله على أن المحمل لا يجوز للمحرم أن يركبه، محمل كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل. طيب، أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز، لأنه ثبت من حديث أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أو عنهم أن أحدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس أو يظله من الشمس. وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة، وليس في أيام التشريق، لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ماشيا لا راكبا، فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك، والعمل على هذا والحمد لله الآن. طيب، من فوائد الحديث إثبات البعث كقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفتم. ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا من إظهار شرفه وفضله أمام الناس. ومن فوائد الحديث وانتبهوا لهذه الفائدة، أنه يجوز التكليف في يوم القيامة، أي أن يوم القيامة قد يكون فيه التكليف لأنه لبي يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا تعبد على سبيل إيش؟ تشريف. إذن هذا تشريف لا تكليف، لكن يؤخذ التكليف في الآخرة من نصوص أخرى، مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن ذكر حكم من أحكام الشرعية أن يذكر علته، لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس، فإن عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة، ولا فينبغي أن تذكر العلة من أجل عبد السليم. من أجل أن يطمئن المكلف لأن أحكام الشرع تابعة للحكم والمصالح. نعم.
في فضل هذا الحديث إنه يبعث يوم القيامة المحرم.
نعم.
مما يقوي أن الشهيد يبعث بثيابه المعنوية الحسية.
ما يلزم من هذا، لأن المحرم يعني معناه في إحرامه، ولكن المحرم مو معناه لابس الثوب، لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص، مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الإحرام مع العفش الإزار والرداء،
بس هذا كسوة يكتسى
بها، بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه،
يبعث يوم القيامة محرما.
إيه، محرما مثل ملبيا، قصد معناه أنه في إحرامه ولا هو صريح في أنه لابس ثياب
ملابس إحرامه.
لا، مو بصريح.
يقول الحديث هذا يعني
أيهم؟
هو حديث الشعراء
وبلال يجيبون عنه بأن الظلال مو فوق رأسه يعني سدع من هذا الجانب. لا لا ما يجوز بينهم فرق. يعني مثل واحد إذا قال سدع نعم هذه ما تصلح. إذا قال كذا ما يقال ظل الرأس لأن هذا الظلال على جانب الرأس مو فوق مو مثل كذا. نعم اين يقول يسره من الحرب من الحرب اي اذا صار ثوبه اذا كان رفيع يسره من الحرب اي ما في شك انه على جنبين ها اسامه بن زيد كان راكبا معه لا اللي راكب معه فضل بن عباس وسام راكب معه من عرفة إلى مزدلفة. ها؟
الرقص ما هو مرتبط يعني
لا هو فيها ألفاظ متعددة لكن الوقت يقولون أنها دقة عنقه. خلاص ما فيه أسئلة عندنا الفقه لو شوي نتاق. قاس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. كأن هذا اللفظ رحمكم الله كأن هذا اللفظ مأخوذ مما ثبت في الصحيحين لكن فيه زيادة وهو قوله اغسل المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك بل قال اغسلوه بماء وسدر فينظر في هذه الزيادة إن صحت هذه الزيادة فإنها تدل على أن المحرم لا ينزع منه الثوب عند التغسيل وإنما يغسل في ثوبه ولكن المعروف عند الصحابة أن الميت عند التغسيل يجرد وتنزع ثيابه واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هذا بمعنى يبعث يوم القيامة ملبيا لأن التلبية من علامات الإحرام. ثم قال أبواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي ولا تسقط إلا إذا صلى عليه مكلف يعني بالغا عاقلا وذلك لأنها من الفروض ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض. وقيل إنها تسقط بصلاة مميز وهل تسقط بصلاة امرأة؟ الجواب نعم. فلو أن رجلا في البر مات ومعه امرأة ولنفرض أنها زوجته فإنها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. نعم. طيب إذن الصلاة على الميت فرض كفاية. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل هل عليه دين له وفى؟ إن قالوا نعم تقدم فصلى وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. ومما يدل على أن الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم يعني من المنافقين مات أبدا فدل هذا على أن الصلاة على الموات شريعة معلومة. وقد أجمع المسلمون على ذلك على أن الصلاة على الميت من الأمور المشروعة بالاتفاق. والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما المقصود بها الدعاء للميت، والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع، وهذا غير مناسب أن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد، لأنه يظن أن ذلك الركوع والسجود لهذا الميت، فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي قيام فقط. ثم إن الصلاة على الميت يشترط فيها أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإنسان المصلي، فلو صلى على إنسان في مسجد آخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة، إلا إذا كان الإنسان المصلى عليه بعيدا كما لو كان في بلد آخر، وهذه المسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. من يصلى عليه منين؟ من المسلمين، ومن لا يصلى عليه منهم. وأما غير المسلمين فظاهر أنه لا يصلى عليهم، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فغير المسلم لا يصلي عليه. طيب، إذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وإن كان يحتمل أنه منافق؟ نعم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. إذا كنا نشك في كونه مسلما أو غير مسلم نصلي عليه؟ نعم، ما دام في بلاد الإسلام وينتمي إلى الإسلام فإننا نصلي عليه. ولكن يحسن إذا قويت القرينة على أنه ليس بمسلم أن نشترط أن نقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. وهذا قد يكون في رجل اشتهر بأنه لا يصلي وهو من المسلمين ومن عدادهم، مثل هذا إن علمت يقينا أنه لا يصلي فلا تصلي عليه، وإن لم تعلم فصلي عليه باشتراط: اللهم إن كان مؤمنا. إذا قال قائل: هل يجوز التعليق في الدعاء؟ قلنا: نعم يجوز، لقوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فعلق الدعاء بشرط، فهذا مثله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه مسائل في الأمور الشرعية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها، وكان من جملتها أنه يقدم رجال إلى الشيخ رحمه الله أو في المسجد يشك في كونهم مسلمين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. هنا نقول إن هذه الرؤيا صادقة بحسب سندها، السند من؟ ابن القيم عن شيخه، وكلاهما ثقة لا شك، كلاهما ثقة مقبول. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. وهذه الرؤيا لا تنافي الشريعة. أما لو جاءنا واحد فهو والله أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي: يا فلان، إذا كنت في الظهيرة تعبان فلا تصلي الظهر، قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نقبل هذا منه؟ ليش؟ يخالف الشرع. لكن ما رأه شيخ الإسلام لا يخالف الشرع، بل إن الشرع يشهد بصحته. طيب، هذا الصلاة، إذن الصلاة على كل مسلم ولا على كل مؤمن؟ على كل مسلم، وليس لنا إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. نعم.
طيب، هذا كثير
ما تدري ما تدري بارك الله فيك. وإن قدم في الحرم واحد من أثقال عباد الله،
لا أقول يعني أنه يقدم دائما.
والله أنا ما أرى أنك تشترط إلا إذا عرفت الإنسان بنفسه بعيد إنه محلتهما، وأما مجرد أني ما أعرفهم فالأصل السلامة. صلاة على الأنبياء هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ لا يجب أن تصلي عليه، لأن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تعلم أنه كافر هذا ما صلى عليه، وإما أن يكون الظاهر منه الإسلام والاستقامة فهذا يصلى عليه وبدون اشتراط، وإما أن يكون مسلما لكنك تشك لكثرة الكلام حوله هل هو مسلم حقا أو مسلم نظاما، هذا هو الذي يشار فيه. يقوم بالواجب، أي واجب؟ واجب الصلاة. إيه لكن لا تتخلف أنت، لأن هذا يفتح باب شر واتهام للخلق، فأنت لا تتخلف. قل نعم هو فرض كفاية.
واحد معه عمه لا يصلي،
عمه أخو أبيه،
نعم، أنه لا يصلي معي
أبدا،
نعم، ويحضر التركي وإذا امتنع أن يصلي عليه فيحصل مع والده شقاق، ممكن يعني تحصل فتنة وكذا، فيصلي في هذه الحالة، هو
عارف
حاله ما يصلي ولا
قد ركع. لا يجب عليه أن لا يصلي، يجب أن لا يصلي، وأن ينصح ولده ويحذره يقول هذا حرام عليك أنك تصلي عليه،
بس مشاقة ممكن،
ولتكن مشاقة إلى السماء، لأن طاعة الله فوق كل طاعة.
أن
تدري لو أن الناس يعملون هذا العمل ومن عرف بأنه لا يصلي يتركون الصلاة عليه، ألم تعلم إن هذا مثل ما لو أن ولاة الأمور قتلوا من لا يصلي؟ وهو يجب على ولاة الأمور، يجب عليهم وجوبا أن يقتلوا من لا يصلي، سواء حدا أو كفرا، واجب عليهم. لو أنه قتل من كل بلد 10 لأنهم لا يصلون، يخف ترك الصلاة ولا يكثر؟ يخف. كذلك لو أن الرجل هذا لما قدم إلى الناس، والله يا ناس هذا معروف بأنه ما يصلي، ما احنا مصلين عليه، يلا اظهروا به للكلاب او احفروا له حفرة برا وارمسوه فيها، وش ظنك الناس ما يخافون ويقل؟ فالحقيقة ان الخطأ من اهل العلم ومن ولاة الامور. اما اهل العلم فانهم اذا قدم لهم جنازة ولو كانوا يعلمون انه ما يصلي يصلون عليهم، والله نخاف من أزنة الناس ونخاف من كذا ونخاف من كذا. وأما ولاة الأمور فإنهم أخطأوا بعدم إقامة الواجب، لأن الذي لا يصلي يقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا على قول أهل العلم، والصواب أنه يقتل كفرا. نعم. الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حين مات ما خرجوا به إلى المسجد ولا خرجوا به إلى المقبرة، وإنما دفن في بيته، فدخل الناس عليه أرسالا. إيش معنى أرسالا؟ أي متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء للصلاة عليه، حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبيان، فصلى عليه الرجال والنساء والصبيان. وقد قيل إنه صلى عليه 30,000، نعم، عليه الصلاة والسلام، لأنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، فبقى كل هذه المدة ما دفن، لأجل أن يصلي الناس عليه، أو لأجل، وهو الأقرب، لأجل إقامة الخليفة بعده قبل أن يدفن، ولهذا لما بويع أبو بكر بالخلافة شرعوا في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رواه ابن ماجه. لكن الحديث هذا إسناده ضعيف، عليها مثل التبان. تعرفون التبان؟ يعني السروال القصير الكمام، ويسمى عند الناس اليوم هاف، أي أظن هاف، يسمى الهاف. طيب، وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي أعلى الأثواب، تكون هي أعلى الأثواب، لكن ما دل عليه الحديث أولى مما قال الحسن، أنه يكون تكفن في خمسة أثواب، وتكون الملحفة يكون الخامس، يكون الخامس عاما لجميع البدن. نعم.
كيف صلت يعني
هذا؟ أولا نوزرها، ثم نخمر رأسها، ثم نلبسها درعا، الدرع الثوب هذا اللي له أكمام، هذا الدرع، لكنه لا يصل إلى أسفل البدن. ثم بعد ذلك ملحفة نلحفها بها مثل العباءة، ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها إدراجا. هذا كيفية تكوين المرأة،
يعني الدرع على حد
على حد الركب أو نحو ذلك،
يعني يغطي الإزار.
هي نعم، لأن الدرع غالبا يكون إلى الركب. نعم.
كالقميص.
ها؟ كالقميص. إيه مخيط. نعم.
كالقميص عند
الرجال. كالقميص عند الرجل. إلا أن القميص عند الرجل يمكن يصل إلى حد الكعبين أو نصف الساق، وهذا الدرع يصل إلى الركب، هذا الغالب. لأن الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد، ما يجعل إلى أسفل القدم إلى أسفل البدن، إنما يصل الدرع السابق إلى الركب.
طيب ما فيه
او يخاط
يعني
يخاط هنا، هي يخاط
ويقص الثوب يا شيخ.
ها؟
الثوب يقص،
يمكن يقص الثوب، يكون عندها ثوب ابيض من الاصل تلبس اياه ويقص.
تدخل
يديها. ها؟ هي نعم تدخل يدها، تدخل يدها. بعض العلماء يقول ان المرأة كالرجل، لانه يضعف حديث الذي ذكر المؤلف، ويقول إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الكفن، والرجال كما تعرفون قد ثبتت الأحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه أنه يكفن في ثلاثة أثواب. وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي أنهم يجعلون المرأة كالرجل، هذا هو الظاهر لي من عمل الناس، لأني ما سمعت أن أحدا يذهب ويخيط لها درعا، ما سمعت بها.
الظاهر أن يحطون خمسة بس ما يحطون درع.
خمس لفائف، هذا عدد لما لا أصل، هذه إما ثلاث لفائف وإلا خمس على هذا الوجه، أما خمس لفائف ما سمعت بها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. تقدم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين: شهداء في الدنيا والآخرة، يعني في أحكام الدنيا والآخرة، وشهداء في أحكام الآخرة فقط. من الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة عيسى؟
الذي يقتل في المعركة.
أي معركة؟ أي حرب؟
يقتل شهيد.
نكمل. مقبلا غير مدبر. ها طيب وغير كيف ما جبتون الشرط الأساسي
الجهاد في سبيل,
في سبيل الله هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله, لأن لا هذا قصدك لكن ما نعمل إلا الظاهر إنما نقضي بنحو ما نسمع. طيب هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة, وما هو الشهيد في أحكام الآخرة فقط؟ المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ماله ودون أهله وما أشبه ذلك, هؤلاء أحكام الشهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا.
وليس الشيخ سبب قتل الجهاد في سبيل الله فاستأخر يعني في قتله؟
لا ما ملحق بأحكام الشهيد في الدنيا, يعني لو جرح ثم بقي أياما ثم مات فهو شهيد في الآخرة فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وش الحديد والجلود؟ الحديد الدروع والجلود الترس ما يتترسون به, لأن الترس الذي يقي به الإنسان الرماح غالبه من الجلود. وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم, تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى في الثوب الواحد من شهداء أحد, لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه, بعضهم قال كيفية الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلف الجميع الثلاثة في ثوب واحد, وليس كذلك, لأنه عند دفنهم يقول أيهم أكثر قرآنا, فمثل إذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل إن أكثرهم قرآنا هو المؤخر, معناه يحتاج أنه ينقض الثوب, يحتاج إلى نقض الثوب مرة أخرى. والأحاديث ليس فيها أنه ينقضهم. قال شيخ الإسلام فالحديث ليس على ظاهره, وإنما المعنى يجمعهم في ثوب واحد, يعني يقطع الثوب الواحد, الثوب الواحد يقطعه على ثلاثة, ومن لم يكفه ما حصل له يجعل عليه شيئا من الإذخر. هؤلاء القتلى الشهداء في أحد كانوا 70 نفرا وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزون 700, كم نسبته؟ 10, يعني ما 10 المسلمين قتلوا شهداء في أحد مع ما أصابهم من 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 الهلع والتعب والهزيمة, تعب النفسي, لا شك أنه يشق عليهم أن يحفروا 70 قبر, أن يحفروا 70 قبرا لهؤلاء. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات, يضعون فيها الأموات. يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم, رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لأن هذه الدماء إذا كان يوم القيامة فإن جروحهم تذعب دما, اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن دم الشهيد على الشهيد طاهر, إن دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله, بل لا يجوز غسله. نعم
إذا عدمت ثياب الشهيد
نعم
وكان للمقاتلة ثياب خاصة كما هو الآن, هل يعني يكفن بالثياب البيض أو يلبس؟
لا يلبس, يكفن في ثيابه سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء.
لا عدمت ثيابه كما لو كان مثلا قتال في بحر غالبا تعدم الثياب.
كيف علمت الثياب؟
يعني ذهب صار بدون ثياب كلها.
صار عريا لا يكفن بالبعض, يكون كأنه بل في الواقع أنه لا ثياب لهم, فنرجع إلى الأصل.
الأصل بالنسبة للكفن ولا
ثيابه؟ الأصل بالنسبة للكفن لا بالنسبة لثياب المقاتلين، لأن ثيابه ذهبت. نعم. ها؟ نعم. لا لا، هو مر علينا من قبل، مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليها. وهو في البخاري أيضا، حديث صحيح في البخاري. قال: وعن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. هذا أيضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها، نعم، أو التي قتل فيها كما قال المؤلف. وأما غيره، غير الشهيد، فإنه سبق أنه يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم إنه ورد في حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يبعث في ثيابه التي مات وهي عليه، أو التي مات عليها، في ثيابه التي مات عليها. فاختار بعض العلماء أن يكون الكفن جديدا لأجل أن يبعث في هذه الثياب. وقال بعض أهل العلم: المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي هي لباس التقوى. قالوا: والذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فكيف يكون عليه ثيابه؟ وأن أول من يكسى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الأعمال التي كان متلبسا بها، بدليل الحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث يوم القيامة ملبيا. وبدليل قوله تعالى في المهاجر: ومن يهاجر في سبيل الله، نعم، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. نعم. أي نعم. البعث هو الحشر. وهو الحشر.
طيب، من حمل الحديث على ظاهره؟
نعم.
وقال أنه يبعث وعليه ثيابه.
نعم.
ما إذا حشر
لا لا ما 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 صح ما صح. لأنه الحديث: يقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلة. هنا ثم قال: باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. رواه أحمد. أجمرتم يعني بخرتم، هذا معناه. وسمي البخور إجمارا لأنه من الجمر، جمر جمر النار، يوضع فيها العود البخور فيدخن. ففي هذا دليل على أن الميت يشرع إيش؟ يشرع تجميره ثلاثة، بمعنى أننا نجعل البخور، وينبغي أن يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت بعدما يكفن، يمر به من رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه. ولكن هل نجعل من القدم إلى الرأس مرة، ومن الرأس من الرأس إلى القدم مرة، ومن القدم إلى الرأس مرة أخرى؟ أي نعم، هكذا. فنمر بالبخور من رأسه إلى قدمه، ثم نرجع من قدمه إلى رأسه، هذه اثنين، ثم نعود من رأسه إلى قدمه. طيب، وإن أجمرناه مرة فهو جائز، إن أجمرناه مرة فهو جائز. وعن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه جماعة. قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته. وشرب بينما رجل يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتدا مؤخر. وإذ وقع إذ ظرف ظرف لقوله واقف يعني في حال وقوفه وقع. وقوله فوقصته معناها دقت عنقه لما سقط على عنقه أو على رأسه فمات. فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره فقال اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر والأصل في الأمر الوجوب. وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث وأمر به في حديث تغسيل ابنته يغسلنها بماء وسدر. قالوا والأصل في الأمر الوجوب ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه. ما هما الثوبان؟ الإزار والرداء اللذان كان عليه في حال الإحرام. ويقول ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط من الطيب تجعل في كفن الميت فيما بين الأكفان. وقال الفقهاء رحمهم الله إنها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده. هذا بالنسبة للميت قبل أن تلف عليه الأكفان. وقال ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا. علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد له علامة والمحرم له علامة. علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل. لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف. ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله اغسلوه بماء وسدر. ومنها أن غسل الميت فرض كفاية. لقوله اغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشروا الغسل. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه، وأما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثل الأذان فرض كفاية لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول الوقت بقطع النظر عن الفاعل هل هو زيد أو عمر أو بكر أو خالد. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر. من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يغسلوه مع أنه فرض كفاية، ما قال أنا أغسله بل قال اغسلوه، وهذا له نظائر كثيرة. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشتغل بما هو أهم، مثل ما أمر بأن يراقى على بول الأعراب الذي بال في المسجد ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك. ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت، أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه. ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له. من أين تؤخذ؟ بماء وسدر، فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيحه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وأن قسم الطاهر هذا لا وجود له في السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم ألا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهما أو اللذين أحرم بهما لقوله كفنوه في ثوبيه. وهل يؤخذ منه أن الثلاثة أثواب لا تجب؟ نعم، لأن لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا. ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ولا تحنطوه. ومن فوائده مشروعية التحنيط لغير المحرم لقوله ولا تحنطوه، فإن في هذا دليل على أن التحنيط كان من عادتهم ومما شرع. ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه. من أين يؤخذ؟ ولا تخمر رأسه. طيب، واعلم أن هناك فرقا بين التغطية والتضليل، تضليل بالضاء، فالتضليل جائز والتغطية حرام. وهناك فرق أيضا بين التغطية وبين الحمل، حمل الشيء على الرأس فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية، ولا يقال إن الرجل غطى رأسه، اللهم إلا إذا قصد بهذا الحمل، إذا قصد التغطية فهذا شيء آخر، لكن بدون قصد لا يسمى تغطية. التضليل ثلاثة أقسام: قسم ثابت، وقسم تابع لك، وقسم أنت تابع له. ثلاثة أقسام: القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجماع، مثل الخيمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستطل بها بلا شك، وهذا جائز بالنص والإجماع. وقسم ثاني تضليل تابع لك، مثل الاستظلال بالشمسية وما أشبهها، وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه وغير ثابت لكن تتبعه أنت، مثل التضليل بالسيارة المستورة. فالمذهب أن الأول من الأقسام الثلاثة جائز، والثاني والثالث غير جائزين، ولهذا يجب على كل من قلد المذهب أن يكشف سقف السيارة، كل الصوالين يجب أن تكشف سقوفها. نعم ها هنا. ولم يعمل العجيب أنه ما عمل بهذا أحد إلا الرافضة، لكن الله أعلم بالنيات، ما عاد ندري هل إن هذا هل قصدهم بهذا أنهم مطمئنون إلى هذا القول، أو أن قصدهم لأجل أن يخالفوا أهل السنة، لأنهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون أن هذا عبادة، وقد يفعلونه من أجل مخالفة أهل السنة، وإن كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم أن يكون لهم شعار خاص بهم. وعلى كل حال الله أعلم، لكن هذا أمر محتمل. وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الإمام أحمد فإنه يحرم عليه أن يركب السيارة المسقوفة، لأنهم نصوا رحمهم الله على أن المحمل لا يجوز للمحرم أن يركبه، محمل كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل. طيب، أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز، لأنه ثبت من حديث أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أو عنهم أن أحدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس أو يظله من الشمس، وهذا متى كان؟ في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة، وليس في أيام التشريق، لأن أيام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ماشيا لا راكبا، فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أنه يجوز للمحرم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك، والعمل على هذا والحمد لله الآن. طيب، من فوائد الحديث إثبات البعث كقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة، والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفتم. ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم، لأنه ليش يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا من إظهار إيش شرفه وفضله أمام الناس. ومن فوائد الحديث وانتبهوا لهذه الفائدة، أنه يجوز التكليف في يوم القيامة، أي أن يوم القيامة قد يكون فيه التكليف لأنه لبي يقول لبيك اللهم لبيك، وهذا تعبد على سبيل إيش؟ تشريف. إذن هذا تشريف لا تكليف، لكن يؤخذ التكليف في الآخرة من نصوص أخرى، مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لمن ذكر حكم من أحكام الشرعية أن يذكر علته، لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس، فإن عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة، ولا فينبغي أن تذكر العلة من أجل عبد السليم. من أجل أن يطمئن يطمئن المكلف بأن أحكام الشرع تابعة للحكم والمصالح. نعم.
في طرف هذا الحديث إنه يبعث يوم القيامة مسلم.
نعم.
مما يقوي أن الشهيد يبعث بثيابه المعنوية الحسية.
ما يلزم من هذا، لأن المحرم يعني معناه في إحرامه، ولكن المحرم مو معناه لابس الثوب، لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص، مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الإحرام مع العفش الإزار والرداء.
بس هذا كسوة يكتسى بها.
بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه،
يبعث يوم القيامة محرما.
إيه نعم، محرما مثل ملبيا، قصد معناه أنه في إحرامه ولا هو صريح في أنه لابس ثياب.
مو لابس إحرامه.
لا مو بصريح. ها؟
يقول الحديث هذا يعني وش يقولون
عنه؟ أيه؟
هو حديث الشعراء.
وبلال؟ يجيبون عنه بأن الظلال مو هو فوق رأسه. يعني سدع. من هذا الجانب. لا لا ما يجوز. هنا فرق. يعني مثل واحد إذا قال سدع. نعم هذه ما تصلحش. إذا قال كذا ما يقال ظل الرأس، لأن هذا الظلال على جانب الرأس مو فوق، مو مثل كذا. ها نعم أين يقول يسره من الحرب، من الحرب. ها أي إذا صار ثوبه إذا كان رفيع يسره من الحرب. ايه ما في شك انه على جنبين. ها اسامة بن زيد كان راكبا معه، لا اللي راكب معه فضل بن عباس، اسامة راكب معه من عرفة الى مزدلفة. ها لا هو فيها الفاظ متعددة، لكن الوقت يقولون انها دقت عنقه. خلاص ما فيه اسئلة، عندنا الفقه شوي انتهى. قاس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه اللذين احرم فيهما. كأن هذا اللفظ رحمكم الله، كأن هذا اللفظ مأخوذ مما ثبت في الصحيحين، لكن فيه زيادة وهو قوله اغسل المحرم في ثوبيه اللذين احرم فيهما، ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك، بل قال اغسلوه بماء وسدر، فينظر في هذه الزيادة. إن صحت هذه الزيادة فإنها تدل على أن المحرم لا ينزع منه الثوب عند التغسيل، وإنما يغسل في ثوبه، ولكن المعروف عند الصحابة أن الميت عند التغسيل يجرد وتنزع ثيابه. واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، تمسوه بطيب، ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. هذا بمعنى يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن التلبية من علامات الإحرام. ثم قال: أبواب الصلاة على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، ولا تسقط إلا إذا صلى عليه مكلف، يعني بالغا عاقلا، وذلك لأنها من الفروض، ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض. وقيل إنها تسقط بصلاة مميز، بصلاة مميز. وهل تسقط بصلاة امرأة؟ الجواب نعم، فلو أن رجلا في البر مات ومعه امرأة، ولنفرض أنها زوجته، فإنها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه. نعم. طيب إذن الصلاة على الميت فرض كفاية، ما هو الدليل الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، صلوا على من قال لا إله إلا الله. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل: هل عليه دين؟ له وفى؟ إن قالوا نعم تقدم فصلى، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. ومما يدل على أن الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، يعني من المنافقين، مات أبدا. فدل هذا على أن الصلاة على الموات شريعة معلومة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، على أن الصلاة على الميت من الأمور المشروعة بالاتفاق. والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما المقصود بها الدعاء للميت. والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع، وهذا غير مناسب أن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد، لأنه يظن أن ذلك الركوع والسجود لهذا الميت، فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي قيام فقط. ثم إن الصلاة على الميت يشترط فيها أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإنسان المصلي، فلو صلى على إنسان في مسجد آخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة، إلا إذا كان الإنسان المصلى عليه بعيدا كما لو كان في بلد آخر، وهذه المسألة فيها خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. من يصلى عليه منين؟ من المسلمين، ومن لا يصلى عليه منهم. وأما غير المسلمين فظاهر أنه لا يصلى عليهم، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فغير المسلم لا يصلي عليه. طيب، إذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وإن كان يحتمل أنه منافق؟ نعم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. إذا كنا نشك في كونه مسلما أو غير مسلم نصلي عليه؟ نعم، ما دام في بلاد الإسلام وينتمي إلى الإسلام فإننا نصلي عليه. ولكن يحسن إذا قويت القرينة على أنه ليس بمسلم أن نشترط أن نقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، إلى آخره. وهذا قد يكون في رجل اشتهر بأنه لا يصلي وهو من المسلمين ومن عدادهم. مثل هذا إن علمت يقينا أنه لا يصلي فلا تصلي عليه، وإن لم تعلم فصلي عليه باشتراط: اللهم إن كان مؤمنا. إذا قال قائل: هل يجوز التعليق في الدعاء؟ قلنا: نعم يجوز، لقوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فعلق الدعاء بشرط، فهذا مثله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتاب إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه مسائل في الأمور الشرعية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها، وكان من جملتها أنه يقدم رجال إلى الشيخ رحمه الله أو في المسجد يشك في كونهم مسلمين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. هنا نقول إن هذه الرؤيا صادقة بحسب سندها، السند من؟ ابن القيم عن شيخه، وكلاهما ثقة لا شك، كلاهما ثقة مقبول. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. وهذه الرؤيا لا تنافي الشريعة. أما لو جاءنا واحد فهو والله أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي يا فلان إذا كنت في الظهيرة تعبان فلا تصل الظهر، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نقبل هذا منه؟ ليش؟ يخالف الشرع. لكن ما رآه شيخ الإسلام لا يخالف الشرع، بل إن الشرع يشهد بصحته. طيب هذا الصلاة، إذن الصلاة على كل مسلم ولا على كل مؤمن؟ على كل مسلم، وليس لنا إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. نعم.
طيب
ما تدري ما تدري بارك الله فيك، وإن قدم في الحرم واحد من أثقال عباد الله.
لا أقول يعني أنه يقدم دائما.
والله أنا ما أرى أنك تشترط إلا إذا عرفت الإنسان بنفسه بعيد إنه محلتهما، وأما مجرد أني ما أعرفهم فالأصل السلامة. صلاة على الأنبياء هل هي مشروعة ولا غير مشروعة؟ لا يجب أن تصلي عليه، لأن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تعلم أنه كافر هذا ما صلى عليه، وإما أن يكون الظاهر منه الإسلام والاستقامة فهذا يصلى عليه وبدون اشتراط، وإما أن يكون مسلما لكنك تشك لكثرة الكلام حوله هل هو مسلم حقا أو مسلم نظاما، هذا هو الذي يشار فيه. يقوم بالواجب. أي واجب؟
واجب الصلاة.
إيه لكن لا تتخلف أنت، لأن هذا يفتح باب شر واتهام للخلق، فأنت لا تتخلف. قل نعم هو فرض كفاية.
واحد معه عمه لا يصلي،
عمه أخو أبيه.
نعم، أنه لا يصلي معي
أبدا.
نعم، ويحضر التوفي وإذا امتنع أن يصلي عليه فيحصل مع والده شقاق، ممكن يعني تحصل فتنة وكذا، فيصلي في هذه الحالة، هو
عارف
حاله ما يصلي ولا
قد ركع. لا يجب عليه أن لا يصلي، يجب أن لا يصلي، وأن ينصح ولده ويحذره يقول هذا حرام عليك أنك تصلي عليه،
بس مشاقة ممكن،
ولتكن مشاقة إلى السماء، لأن طاعة الله فوق كل طاعة. أن تدري لو أن الناس يعملون هذا العمل ومن عرف بأنه لا يصلي يتركون الصلاة عليه، ألم تعلم أن هذا مثل ما لو أن ولاة الأمور قتلوا من لا يصلي؟ وهو يجب على ولاة الأمور، يجب عليهم وجوبا أن يقتلوا من لا يصلي، سواء حدا أو كفرا واجب عليهم. لو أنه قتل من كل بلد 10 لأنهم لا يصلون، يخف ترك الصلاة ولا يكثر؟ يخف. كذلك لو أن الرجل هذا لما قدم إلى الناس، والله الناس هذا معروف بأنه ما يصلي، ما احنا مصلين عليه، يلا اظهروا به للكلاب او احفروا له حفرة برا وارمسوه فيها، وش ظنك الناس ما يخافون ويقل؟ فالحقيقة ان الخطأ من اهل العلم ومن ولاة الامور. اما اهل العلم فانهم اذا قدم لهم جنازة ولو كانوا يعلمون انه ما يصلي يصلون عليهم، والله نخاف من أزنة الناس ونخاف من كذا ونخاف من كذا. وأما ولاة الأمور فإنهم أخطأوا بعدم إقامة الواجب، لأن الذي لا يصلي يقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا على قول أهل العلم، والصواب أنه يقتل كفرا. نعم. الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حين مات ما خرجوا به إلى المسجد ولا خرجوا به إلى المقبرة، وإنما دفن في بيته، فدخل الناس عليه أرسالا. إيش معنى أرسالا؟ أي متتابعين، متتابعين يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء للصلاة عليه، حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبيان، فصلى عليه الرجال والنساء والصبيان. وقد قيل إنه صلى عليه 30,000، نعم عليه الصلاة والسلام، لأنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، فبقى كل هذه المدة ما دفن لأجل أن يصلي الناس عليه، أو لأجل، وهو الأقرب، لأجل إقامة الخليفة بعده قبل أن يدفن. ولهذا لما بويع أبو بكر بالخلافة شرعوا في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رواه ابن ماجه. لكن الحديث هذا إسناده ضعيف،